هذا أيها الأحبة هو الشريط 23 من تفسير سورة النساء.
أول الأمر حقيقة هم العلماء لقوله وإلى أولي الأمر منهم، وهذا كالتفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم، فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء، ولكن العلماء في المقدمة، إذ أن الأمراء ينفذون لما يقول العلماء من شريعة الله، فالأصل إذن هم العلماء، والأمراء يلزمهم أن ينفذوا ما قاله العلماء من شريعة الله، فهم في الحقيقة تابعون للعلماء وليس العلماء تابعين لهم. اللهم إلا أن يقدر الله أمرا في العقل في الأحوال وتكون العلماء وراء الأمراء، فإن هذا ابتلاء وعكس، إذ أن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء، لأن يعني العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند الأمراء، لا سيما في الأزمان المتأخرة. أما في عهد الخلفاء الراشدين فالخليفة هو أعلم الناس بشريعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة التعمق في التشبه، يؤخذ من أين؟ من قوله الذين يستنبطون ولم يقل لعلموه، فهنا إقامة في موضع الإقامة، لأن الأصل ولو رسوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه، لكنه قال لعلمه الذين يستنبطونه، فأظهر في موضع الإقامة لهذه الحكمة، إن هؤلاء لهم نظر بعيد عميق كالذي يستنبط إيش الماء. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي أنه مأخوذ من استخراج الماء، لأن الأنباط كانوا هم الذين يتولون استنباط المياه حين كان في عهد الأمة الإسلامية الزائر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل علينا باتباع الشريعة لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في ابتغاء الفضل لا إلى غيره، لقوله ولولا فضل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس أمامنا إلا سبيلان خالد من خلق، ما هما؟ نعم، لقول إذا اتبعتم الشيطان، فإذا الحق أو الضلال، قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وفي هذا رد على القائلين بالمنزلة بين منزلتين وهم المعتزلة. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من اتبع الشيطان، وأنه قد تخلى الله عنه فلم يؤته من فضله الفضل الخاص بقوله اتبعتم الشيطان. فإن قال قائل بأي وسيلة نعلم أن هذا طريق الشيطان أو طريق الرحمن؟ قلنا الأمر واضح، الحق بين ظاهر أبلغ، والباطل بين لا يخفى على أحد، ما وافق شريعة الله فهو طريق إيش؟ طريق الرحمن، وما خالف شريعة الله فإنه طريق الشيطان. هذا هو الميزان. فاحنا ثلاث نعم أدموك أن تحرق. لا ضعيف. ثم قال الله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ألف عاطفة، قاتل فعل أمر وخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله لا تكلف إلا نفسك، ولا يظهر أن يكون الخطاب موجها لمن يتأتى خطابه بقوله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وفي سبيل الله متعلق بقاطع لا تكلف إلا نفسك. في هذه الآية إشكال الظاهر، ما هو إيش الإشكال؟ الإشكال من حيث الإعراب. أي والقاعدة الرفض على أنها نائبة. هذا ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس كالذي قرأ إن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، لكن الواقع محمد ليس كذلك، لأن قوله لا تكلف إلا نفسك نائب فاعل مستتر، يعني لا تكلف أنت أحدا إلا نفسك، يعني لا نكلف أحدا من الناس بل نكلفه إيه؟ نفسك. وعلى هذا فتكون نفسه هنا في مقام المفعول الثاني لنكلف، والمفعول الأول هو إيه؟ نائب فاعل المستتر. لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين أي حثهم على القتال، عسى الله أن يحف بأس الذين كفروا، بأسهم أي شدتهم، وعسى إذا جاء من الله عز وجل فليست للترجي، لأن الله تعالى لا يترجع، إذ أن الرجاء في مقابل الشيء الصعب، ولكن الله على كل شيء قدير. ولهذا قيل عسى من الله في القرآن وفي بعث أي واقع حتما، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، ولكن الله عز وجل يجعلها على هذه الصيغة حتى لا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل. والله أشد بعثا وأشد تنكيلا. يقول عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قاتل في سبيل الله حتى وإن لم يقاتل معك لا تكلف إلا نفسك. أما وظيفتك مع المؤمنين فهي وظيفة التحرير، حرر بعض المؤمنين، لكنك مكلف بهم تأثم إذا لم يقاتل، لا ليس كذلك. ثم إذا قاتلت وحررت المؤمنين وقاتلوا فحينئذ يكون النصر، فيكف الله سبحانه وتعالى بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إذن هذه الآية لها ارتباط بما سبق، لأن يعني المقام كله مقام بيان المنافقين الذين هم أذل الناس وأخذلهم عند القتال. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها وجوب القتال في سبيل الله لقوله قاتل في سبيل الله، والأصل في الأمر الوجوب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل قتال المؤمنين للكافرين قتال الطلب أو قتال دفاع، والصواب أنه قتال طلب، والصواب أنه قتال طلب، لكنه ليس لإكراه الناس على الإيمان، لأن هذا لا يمكن، كما قال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين، لكنه قتال طلب أن يكون دين الله والآخر وكلمته هي العليا، فإن آمن فهو الطبقة العليا، وإن بقي الإنسان على كفره واستسلم لحكم الله أي لدين الله فبدل الجزية فحينئذ مقر، لكنه في بدل الجزية يكون ذليلا أو حزيزا، يكون ذليلا. إذن لو سألنا سائل هل قتال الكفار قتال دفاع أو قتال طلب، الجواب قتال طلب، لكنه ليس قتال إكراه على الإسلام، لأن الله تعالى يقول أفأنت تكون الناس حتى يكون مؤمنين، وهذا استفهام للإنكار، وكذلك يقول لا إكراه في الدين، لكن المطلوب قتال طلب إيش؟ ما هو المطلوب؟ أن تكون كلمة الله العليا، هذا المطلوب. يكون الإسلام هو الظاهر المهيمن، من أسلم فهو في الإسلام وفي ظله، وهو في الطبقة العليا من طبقات بني آدم، ومن لم يسلم فهو في ظل الإسلام أيضا إذا بذل الجزية عن يد وقصاص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص قوله في سبيل الله، ما عدا سبيل الله فبماذا يوصف؟ في سبيل الطغوت. قال الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب، أسباب القتال أو الحوامل على القتال كثيرة، منها أن تكون كلمة الله العلم وهذا في سبيل الله، ومنها الحمية يقاتل لقوميته وهذا في سبيل الطغوت، المقاتل الحمية في سبيل الطغوت. اللهم إلا أن يقول إني أقاتل حمية لأن قومي مسلمون فأقاتل دفاعا عن إسلامهم، فحينئذ يكون قاتل إيش؟ في سبيل الله. يقاتل شجاعة، هذا أيضا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطغوت. لكن كيف يقاتل الشجاعة؟ الإنسان الشجاع يحب أن يقاتل، ويجب ألذ شيء في حياته أن يكون مقاتلا في صف القتال، فهو قرة عين، فحينئذ يقاتل شجاعة، هذا ليس في سبيل الله. يقاتل ليتخلص من الدنيا لأنه أصابته خارقة فأراد أن يقاتل، فأراد أن يقاتل ليقتل حتى يستريح من الدنيا، ليس بسبيل الله، هذا في سبيل الطغوت. وربما يقول إنه قاتل نفسه لو قتل، لأنه ما أراد أن تكون كلمة الله العليا، لكنه بدل أن ينتحر بنفسه فيأخذ السكين ويقص بطنه ذهب يعرض رقبته لسوء الأذى، هذا ليس بسبيل الله. يقاتل رياء، ليقال ما أشجع الرجل، هذا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطغوت والعياذ بالله. وربما يكون هذا أخطرهم، لأنه أظهر أنه يريد التعبد لله وهو عابد لهواه. على كل حال، أسباب الإنكار كثيرة وظواهره كثيرة، لكن ماذا يكون في الله والغام بأحمد دينا؟ إذا قاتل لتكون كلمة الله العليا. طيب، من فوائد هذا الحديث، نعم، من فوائد هذه الآية أنه لا يكلف أحد هداية أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أهدى الخلق وأعظمه هداية لا يمكن أن يكلف هداية أحد. دليله لا تكلف إلا نفسه، وعليه فإذا دعوت إلى الله أمرت بمعروف نهيت عن منكر ولم يستجب لك، فإن الله قال لنبيه لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنا، لا تشرك نفسك، لا يكون بقصدك حرج ولا ضيق ما دمت قمت بالواجب، فإن أذمة القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل، ولو شاء ربك لجعلناك أمة واحدة. كثير من الناس عنده غيره ومحبة للخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، فإذا لم يجد ضاق صدره حتى اختلت عباداته بنفسه، وصار يهتم وينشغل بأحوال الناس عن أحوال نفسه، وهذا غلط. هذا كالنار تحرق نفسها وتريد لغيرها، ومع ذلك قد يكون غيرها رطبا لا يتأثر بها ولا يضيء بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان مراعاة نفسه وقيادتها للحق، لأنه مكلف إياها لقوله إيش؟ لا تكلف إلا نفسك، أنت مكلف بنفسك، يجب أن تجرها إلى ما فيه الخير وأن تنهاها عما فيه الشر. وقد قال الله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من قام بالواجب على في حق نفسه فلا ينسى إخوانه، لقوله وحرّض المؤمنين حثهم على القتال، فإن استجابوا فذلك مطلوب، وإن لم يستجيبوا فقد أبرأت ذمته. ومن فوائد الآية الكريمة أن محل التحريض للقتال أي قتال المشركين هم المؤمنون، لأنه لم يقل حرّض الناس بل قال حرّض المؤمنين، فالمؤمن هو الذي يبرع في التحريض على القتال في سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه مهما بذلنا من الجهد والجهاد والإعداد فإن الأمر بيد الله، في قول الله تعالى عسى الله أن يكف بعد ذلك، يعني بعد اجتهادك وتحريضك المؤمن على القتال واستعدادكم وإعدادكم الأمر بيد الله، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال لأهل السنة بأن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل، من ذو هذا المشروع الظاهر أنك سفرت إلى رشا طبيعة ووجاء إيش الثاني البحر خطأ، نعم فنسب ذلك إليه مع أنه يأتي بفعل المؤمنين، مع أن هذا يأتي بفعل المؤمنين لكن نسبه الله إليه، وأحيانا يأتي بغير فعل المؤمنين مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، قال الله تعالى في سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظ لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عليما. ومن فوائد الآية ولنقف عند هذه النقطة لأهميتها، إذا قلنا إن الله تعالى خالق أفعال العبد خالق أفعال العبد فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن نقول أفعال العباد لا تقع إلا بأمرين هما عقيدة معنى، أولا الإرادة والثاني القدرة، الإرادة في القلب والقدرة في الجوارح. الإرادة وصف لمن؟ للعامل للإنسان، والقدرة كذلك وصف قائم بذلك، والخالق للذات هو الله في الاتفاق، وخالق الذات خالق لأوصافه، خالق الذات خالق لأوصافه، وبهذا نعرف أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل لأنها صادرة عن إرادة جازمة وقدرة لا عدل فيها على هذا المخلوق، وكلاهما وصفان في مخلوق، ووصف المخلوق يكون مخلوقا. ويبقى النظر هل الإنسان مجبر أو مخير؟ نقول مخير ليس مجبرا، ولهذا إذا وقع الفعل عن إجبار لم يعاقب النفس حتى لو كان أكبر شيء. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر غضب عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالإنسان إذن إيش؟ مخير لا شك، لكننا نعرف أنه لن يفعل فعلا أو يترك شيئا إلا بعد مشيئة، إلا أن هذه المشيئة عن مشيئة الله لا يمكن الاطلاع بها إلا بعد وقوع المشاء، صح ولا لا؟ لأن مشيئة الله غير لا ندري عنه حتى يقع الشيء، إذا وقع الشيء علمنا أن الله شاء، أما قبل ذلك لا نعلم. فلا يكون في الله عز وجل ما لا يشاءه أبدا، كل ما في الكون فهو في مشيئة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الكريمة أن الكافرين لهم بأس وقوة لكنهم تحت قوة الله، لقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وأنت لا تنبهر بقوة الأعداء، فإنهم ليسوا عند قدرة الله شيء، ليسوا شيء. فرعون كان يعتقد بأن الأنهار تجري من تحته، وبماذا حلت؟ قلنا أن هو من الأنهار. عاد اتخذوا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، فأولقوا في الريح لطيف سهل. الأحزاب أعجبتهم كثرتهم وحاصروا المدينة وأجلاهم الله تعالى بفيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صدق بالصبع فوقيت العالم في الدبور. كذلك أيضا الأمور قوية شديدة أهلكها الله عز وجل. لو شاء الله عز وجل لأنزل على مصانع القنابل البرية فواحد رب صاعقة واحدة تدمر كل ما قصد، لكن الله عز وجل حكمة. قال تعالى: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم سل المؤمنين فقال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها. اللهم اجعلنا منهم. اذا الله عز وجل قادر على كف ذات الكافرين وان قوي، لكنه حكيم عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق، أي أشد بأسا وأشد تنكيلا. وهذا لا أقول جواز لرد محرم، لكن جواز الذي هو ضد المستحيل، فيكون هذا واجب. وقد تعجب من بعض العلماء رحمهم الله أنهم يمتنعون من اسم التفضيل ويحولونه إلى اسم فاعل خوفا من خوفا من تنقص الله عز وجل، فيقول: إن ربك هو أعلم، أي إن ربك هو عالم. سبحان الله، أنت عالم بالله من نفسك. الله يقول عن نفسه أعلم وتقول عالم. ثم إنك أيها المسلم إذا قلت الله عالم جعلته مع الخلق مشاركا على وجه السواء، لكن إذا قلت أعلم جعلته أعلم من الخلق ولا يمكن أن يكون مثله. لكن مشكلة الأمر أن الإنسان إذا لم تكن نيته على الاستقامة الطيبة ولا نفسه في النجاة، لكن من أراد الحق تبين له طريق الحق، والأمر واقع. وعلى هذا فنقول استعمال التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجب. للإنسان علم والله أعلم، للإنسان قدرة والله أقدر، له قوة والله أقوى، له سمع والله أسمع، له بصر والله أبصر، وهل مجرى؟ طيب، له حياة والله أكمل، أكمل الحياة، وامشى على هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البأس والتمثيل لله عز وجل، وهذا أيضا جاء في القرآن، فجعلناها نكالا لما بين يديه وما خلفه. نفس الخلق أي يحذرهم من أن يقعوا فيما يكون سببا لعقوبته. ثم قال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. من هذه الشخصية؟ فعل الشر يشفع، رد عليه الرد يشفع، ولا بد يشفعون، لا، لأن من شرطية تجد من يشفع جواب الشرط قوله يكون، وقوله يشفى شفاعة شيئا يكون له كثير منه، وكان الله على كل شيء مقيتا أي حفيظا. في هذه الآية نعم يقول من يشفى شفاعة الشفاعة هي جعل الغسل شفعا، وقال شفع الشيء جعله شفعا بعد أن كان وترا. فإذا جعلت الثلاثة أربعة هذا شفع، الخمسة ستة شفع، لكنها في الصلاح التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، بجلب منفعة أو دفع مضرة. شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم من أي قسمين؟ من دفع المضرة، وفي أهل الجنة يدفعوها من جلب المنفعة. طيب هنا يقول من يشفع الشفاعة الحسنة، يشفع الشفاعة الحسنة إما أن يكون المراد حسنة بالنسبة للمشروع له، وإن لم تكن من الحسنات الشرعية، وإما أن تكون حسنة أي من الحسنات الشرعية، وكلاهما صحيح. من يشفع شفاعة حسنة شرعا أو حسنة باعتبار المشروع له. طيب إذا الأحوال الآخر، الأول وحين إذن، طيب الثاني عبد الله أن تضاف لفظا يوجد المضاف إليه وحين إذن تعد، ومعروف أن ثاني المضاف لا تنون. الحالة الثالثة أن تكون الإضافة له وحين إذن بتنوين ولا بالتنوين؟ نعم. الرابع ايش قلناه يا شيخ؟ لا قلناه لا نعم ايه انت ان يحسب المضاف وان معناه وحينئذ خطا. شو عليه إذا أخذت المضاف إليه ونوي معناه، أخذت نوي معناه. طيب الآية إنما الأعمال بالنية، حديث إنما الأعمال بالنية، هذا نوى الإشكال. إذا أخذت المضاف إليه ونوي معناه فما لا نصنع في إعرابه؟ تبنى لكم سمع الشخص من قاله الله من قول من شخص. طيب ما تقول في قول صحيح تمام. فإن نوي لفظه، إذا نوي لفظه أعرب بدون سمع. طيب واضح شخص ما حسن كيف؟ إيش؟ ما في أخبار؟ وجد المضاف إليه، حذف ونية لفظه، حذف ونية. عرفت ولا لا؟ لا ما شفت هذا. وجد المضاف إليه، حذف المضاف إليه، حذف ونية لفظه، حذف ونية معناه. حتى رشينا وحدي هذا واضح، هذا هو الأول. لكن طيب تبنى في حال واحد فقط، تبنى على القاع في حال واحد. إذا قدر المضاف إليه ونوي معناه، يعني ما نوي إن الأسلوب معنى. وفي الحقيقة أن الإنسان قد يعجب أن نعرف هل نوي الأخذ ولا نوي المعنى. فما هو العلامة؟ العلامة إن رأيتها مفيها على الضم فالمنوي المعنى، وإن رأيتها معربة بدون تمييز فالمنوي اللفظ. في الحقيقة هنا ما نعرف ما هو المنوي إلا بأثره، إن بنيت فهو المعنى هنا، إن لم تبنى اللفظ، إذا لم تنوى فإن نونت مقطوعة مضافة، يعني كأن المتكلم لا يطرأ على باله أن تكون مضافة.
يقول أكثر من صحيح، يقول قال سمعت الداعي، سمعت بعض الدعاة يذكر في قوله تعالى فقال ليس بلا لك لكل نفسك، قال هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وامته كتاب سابق، فيجب على كل فرد من الامه الاسلاميه ان يفرط للقتال، حيث لو لم يخرج للقتال الثواب. فما قولكم في تفسير هذا الداعي؟ نقول هذا غلط ولم يقل به احد من العلماء، لكن نقول ان هذا يقصد به حث الصحابه على ان يخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. يقول محمد العنزي، نعم، هل يجوز جمع صلاه الجمعه في حال السفر جمع تقديم؟ الجواب لا يجوز ان تجمع العصر الى الجمعه، وذلك لان السنه انما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، والجمعه ليس الظهر. لا لا تجمع بدنا عنها مستقلة، إذا نولي للصلاة من يوم الظهر في مستقلة، الظهر بدنا عنها جزاء. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. أظننا شرحنا الآية فقط. الإعراب من يشفع هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها يشفع وجواب الشرط يكون، وكذلك يقال في من يشفع شفاعة سريعة، والبقية واضحة. من يشفع شفاعة حسنة، قيل من يشفع لأخيه شفاعة حسنة أي يتوسط له، لأن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وقيل من يشفع شفاعة حسنة أي ينضم إلى من يفعل الحسنات فيفعل مثله، لأنها جاءت بعد قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني فمن شفع وقاتل معه فقد شفع شفاعة حسنة فيكون له نصيب منها. والآية تحتمل المعنيين، وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا منافاة بينهما، فالواجب حملها عليهما جميعا لما في كلام الله عز وجل من سعة المعنى،
أما إذا كان أحدهما لا يتفق مع الآخر فالواجب طلب المرجح ليؤخذ به. وقوله حسنة، الحسنة ما يحسن فعله، من قول أو فعل يكون له نصيب منها، أي حظ وجزء مما شفع، لأنه أعان على الخير على أحد الاحتمالين السابقين أو نصر أخاه على الاحتمال الثاني. ومن يشفع شفاعة سيئة يقال فيها كما قيل في الأول، من يشفع شفاعة سيئة أي يشارك ذا سيئة في سيئته، أي فيكون شفعا له، أو المعنى يشفع لأحد شفاعة سيئة مثل أن يشفع له في الوصول إلى شيء محرم، فهذه شفاعة سيئة. وقوله يقول له كفل منها، الكفل هو النصيب، وإذا كان هو النصيب فلماذا غاير الله سبحانه وتعالى بين الحسنة وبين السيئة، فقال في الحسنة نصيب وقال في السيئة كفل؟ قيل إن الكفل والنصيب فيما يكون، والنصيب هو الحظ فيما ينفع، وقيل إنما غاير بينهما من أجل اختلاف اللفظ، لأن اختلاف اللفظ من أساليب البلاغة، حيث لا يذكر اللفظ مع اللفظ الآخر في مكان واحد، فعلى المعنى الأول يكون الخلاف بين النصيب والكسر خلافا معنويا، وعلى الثاني يكون خلافا لفظيا، لكن المعنى الأول يرد عليه أن الله سبحانه وتعالى سمى الأجر والثواب كفلا في قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، فيترجح القول الثاني وهو أنه إنما غير بينهما من أجل إيش؟ من أجل اختلاف اللفظ حتى لا يبدو لفظ واحد في سياق واحد بمعنى واحد. وكان الله على كل شيء مقيتا، كان الله على كل شيء مقيتا، كان هذه ترد كثيرا في القرآن العظيم، مثل وكان الله سميعا بصيرا وكان الله غفورا رحيما. فهل كان هنا يراد بها الزمان والاتصاف بالمعنى، أو الثاني فقط؟ الثاني فقط، لأن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بالسمع والبصر والمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكان هنا في هذا السياق وأمثاله مسلوبة الزمن، لأنه لو لم تكن مسلوبة الزمن لكانت دلالتها على أن الله مستقر بهذه الصفات في زمن مضى وانقضى. وقول على مقيتا معناها إما مقتدرا وإما حفيظا، فقال بعضهم معنى المقيت الحفيظ، وقال بعضهم معنى المقيت المقتدر، وكلاهما صحيح، كلاهما جاء في هذا، نعم كلاهما جاء هذه الكلمة في اللغة العربية ولا منافة بينهما. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الشفاعة الحسنة لقوله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومنها الحث على التعاون على البر والتقوى، وذلك بإعطاء نصيب من المتعاونين على ما تعاونوا عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الشفاعة السيئة، ومن فوائدها أن من شارك في عمل سيء كان له نصيب منه. وقد قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن وفصاحته على القول بأن الاختلاف بين النصيب والكفل لفظي، ومن فوائده
أن الله سبحانه وتعالى محيط على كل شيء، أي مقتدر عليه. ويلزم من هذا أن يحذر الإنسان من مخالفة الله، لأن الله تعالى حفيظ عليه ومقتدر عليه. ثم قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حفيظا. إذا شرطية لكنها غير جائزة، وكان الشرط فيها قوله حييتم وجواب الشرط فحيوا بأحسن. وأحسن هنا نجد أنها دخل عليها حرف جر ولكنها لم تكن مكسورة، فلماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف، والمانع لها من الصرف الوصفية ووزن الفعل. وقوله أو ردوها هذه التمييز، يعني إن هذا أو هذا، إن الله كان على كل شيء حسيبا لا إشكال بها. يقول الله تعالى: إذا حييتم بتحية، فما هي التحية؟ التحية هي البقاء مأخوذة من الحياة، فمعنى حياه أي دعا له بالحياة والبقاء. ولهذا نقول في قوله في قول المصلي التحية لله، أي جميع ألفاظ العظمة والبقاء ثابتة لله. وقول بتحية نكرة في سياق الشرط، يعم أي تحية، كل ما يدل على أن هذا تحية فإنه داخل في الآية الكريمة. وقوله فحيوا بأحسن منها أي ردوا هذه التحية بأحسن منها بالكمية والوصفية، أو ردوها أي حيوا بمثلها. إن الله كان على كل شيء حسيبا أي محاسبا لكل أحد، كل شيء فالله حسيب، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقيل معناه حسيبا أي كافيا، لقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والمعنى يعني سبحانه. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب رد التحية لقوله فحيوا، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن رد التحية يكون على وجهين: رابع نعم مجزئ وأصل. المجزئ مأخوذ من قوله أو ردوها، والأكمل والأفضل من قوله بأحسن منها. وقدم الأحسن على المثل لأنه أكمل وأفضل. ومن قائد هذه الآية الكريمة مراعاة الإسلام للعدل في قوله حيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن قائدها أنها عامة في كل من ألقى إلينا التحية أن نحييه بمثل ما حيانا أو أكمل، سواء كان مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، الآية عامة. ولهذا قال حييتم بالبناء المجهول ولم يقل حياكم المسلمون. وبناء على ذلك نقول: إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا السلام عليكم بلفظ صريح، نقول عليكم السلام. أما بلفظ محتمل فإننا نقول عليكم فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجزئ الرد في السلام إذا قال المسلم السلام عليك فقلت أهلا وسهلا. لماذا؟ لأن هذه التحية ليست مثلها ولا أحسن منها، إذ أن قول المسلم السلام عليكم دعاء لك بالسلامة من كل الآفات، من كل الآفات البدنية والمالية والقلبية وكل الآفات. لكن أهلا وسهلا ماذا تفيد؟ ما تفيد إلا مجرد الترحيب باللسان، فهي ليست مثلها وليست أحسن منها. طيب، ومن فوائد هذه الآية:
من فضلك اقلب السرير.